وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لدت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكواري.
السلام عليكم. كان في إحدى المدن تاجر يمتلك ببغاء جميلا حسن الصوت، وقد وضعه في قفص جميل وكان قد أنس به كثيرا. وفي أحد الأيام عزم التاجر على السفر إلى بلاد الهند، فجمع أقاربه وأصدقاءه وسألهم: ما الهدايا التي ترغبون أن آتيكم لدى عودتي من السفر بها؟ فذكر كل واحد منهم ما يريد، ثم ذهب إلى ببغائه ذي اللسان العذب وقال: وأنت ماذا تريد؟ ماذا تريد أن أجلب لك؟ فقال الببغاء: إذا وصلت إلى الهند ورأيت الببغاوات تتنقل في الغابات والمروج بحرية تامة، أذكر لهم بعض حرماني ومحنتي هذه، وأخبرهم عن لساني: أنتم تمرحون بهذه الحرية وأنا مثقل وراء قضبان القفص، أسألكم بالله تعالى أن تذكروني عند الصباح الباكر وسط السهول الخضراء، ولا تنسوا الوفاء والمحبة. ذهب التاجر إلى الهند، وحينما شاهد الببغاوات الحرة في قلب الطبيعة الخلابة أبلغها رسالة ببغائه، وما إن أكمل حديثه حتى فوجئ بارتعاش أحد تلك الببغاوات وسقوطه على الأرض وانقطاع نفسه، فتأثر التاجر كثيرا لموته وندم لتسببه في قتل هذا الببغاء الجميل، وقال في نفسه: لعل هذا الببغاء من أقرباء ببغائي، ولذلك قد يكون ارتعش لذكره ومات. ولما عاد التاجر إلى وطنه وزع هداياه على أقاربه وأصدقائه، وذهب إلى ببغائه العزيز وقص عليه الحكاية بالتفصيل. وما إن سمع الببغاء تلك القصة سقط وسط القفص ولم يعد يتنفس. فتخيل التاجر أنه قد مات، فأخرجه من القفص بكل أسف وحسرة ووضعه على الأرض ظنا منه بأنه قد مات. وفجأة نهض الببغاء وطار بسرعة وحلق عاليا وحط فوق غصن من أغصان الشجرة. أدرك التاجر في تلك اللحظة أصل القضية، واستغرب من مكر الببغاوات وكيف أن ببغاءه الجميل قد نجح في التخلص من سجنه بهذه الخدعة. لقد استنبط التاجر من هذه الحادثة موعظة قيمة، وهي ضرورة عدم البقاء أسيرا رهن البدن، ووجوب التحرر من وساوس النفس بشتى الوسائل والالتفات إلى خارج البدن مثل الببغاء بالضبط، للتحليق في فضاء الإنسانية الملكوتي الرحب.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس، يعني قاعدين في مجلس من المجالس، واغتيب أحد المؤمنين، هو صديقك أخوك وعندك علاقة به، والحاضرين اغتابوه انتقصوا من عنده، هنا من حقه عليك من حق الأخوة أن ما تسكت وأن تدافع عنه وترد الغيبة عنه، لأن هو مو حاضر حتى يدافع عن نفسه، بس أنت حاضر وأنت أخوه، أخوه في الإيمان أو صديقة، وعليه فلا بد أن لا تبقى ساكتا، تنظر إلى أخيك تمزق شخصيته وهو ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، ويلوكه القوم بأفواههم وأنت ساكت. لا، من حقه عليك أن تقوم وترد الغيبة وتدافع عنه في غيابه، فإذا فعلت ذلك، إذا دافعت عنه في ذلك المجلس اللي اغتابوه فيه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله راح يرد عنك ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. إذا واحد رد الغيبة عن أخيه، قال ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عز وجل عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. طيب إذا لم يرد عنه تلك الغيبة، يعني إذا سمع القوم يمزقونه بألسنتهم هو ساكت، قاعد وساكت، لم يرد، لم ينصر، لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول كان عليه كوزر من اغتاب، لأن المستمع للغيبة شريك فيها، مو بس المغتاب، المغتاب يتحمل الإثم الأكبر، لكن اللي قاعد في المجلس يسمع الغيبة وساكت وراضي بالأمر، هذا أيضا كالشريك للمغتاب، السامع للغيبة كالشريك للمغتاب، فكأنه أنت شريك في اغتياب أخيك. فإذا سمعت الخلاصة، النتيجة، إذا سمعت في مجلس من المجالس سمعت أن أخاك يغتاب فيه، وظيفتك أن ترد الغيبة عنه وتدافع عنه. إذا لم تستطع ذلك، ما كانت الأجواء مهيئة لأن تدافع عنه، فلا تبقى جالسا، عليك أن تقوم من ذلك المجلس وكون صريح، قل لهم أنا لا أجلس في مجلس يغتاب فيه المؤمنون، لا أن تبقى ساكتا وراضيا بما يعملون، لأنك إن بقيت سوف تكون شريكا لهم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم، وأهلا بكم في لقاء قرآني جديد. في هذه الحلقة نكمل تفسير ما تبقى من آيات سورة يونس المباركة، والآن إلى تلاوة الآية 7 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ باريسكار.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
كما اتضح من الآيات السابقة لهذه الآية أعزائي المستمعين، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه بالثبات على المبدأ الحق، أي عقيدة التوحيد المباركة أمام الكفار والمشركين. وجاء وحي السماء وهو الحق المبين ليرفض أي استسلام في مقابل أعداء الدين الحنيف مما يحملون العقائد الباطلة والفاسدة. وهذه الآية تؤكد حقيقة أن الخير هو من الله العزيز الحكيم، وإذا ما مس الإنسان ضر فلا كاشف له إلا الله الغفور الرحيم. إن الله تعالى لا يلحق الضرر بالعباد، إنما المقصود بهذا النوع من الضرر هو العذاب الذي ينال الكفار جزاء ما كسبت أيديهم. والذي نستفيده من هذه الآية أيها الأفاضل، أولا على الكفار والمشركين أن يعرفوا أن عدم الإيمان لا يعني خلاصهم من العذاب، بل إن العذاب لاحقهم لأن إرادة الباري تعالى نافذة في كل خلقه، إذ بيده تعالى أزمة الأمور وهو على كل شيء قدير. ثانيا، إن الخير الذي يناله الإنسان هو من فضل الله ورحمته ورضوانه تباركت أسماؤه.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
ويقول تعالى في الآية الثامنة بعد المئة من سورة يونس المباركة:
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل.
في أواخر سورة يونس يأتي النص القرآني الشريف ليبين أن مهمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إبلاغ وحي السماء وأداء رسالة الله عز وجل، وأن لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن الهداية أمر اختياري لا إجبار فيه، ومن لم يهد سواء السبيل فقد ضل الضلال المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي نتعلمه من هذا النص الكريم، أولا إن الله تعالى قد أتم الحجة على عباده وأبان لهم سبيل الحق، وللناس أن يختاروا أي السبيلين يسلكوا، سبيل الحق والرشاد أم سبيل الباطل والفساد. ثانيا، إن واجب علماء الدين في كل زمان ومكان واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله التبليغ والهداية دونما إجبار.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولنستمع إلى قوله جلت أسماؤه وتباركت آلاؤه في الآية التاسعة بعد المئة من سورة يونس المباركة:
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
إن هذه الآية وهي الأخيرة من سورة يونس تؤكد مرة أخرى الثبات على الحق وعدم تزلزل القدم في سبيل المبادئ الحقة. وفي هذا النص دعوة للرسول الخاتم صلى الله عليه وآله والمؤمنين للصبر والاستقامة في طريق الله حتى يتحقق النصر. ومما لا ريب ولا شك فيه أن الطغاة يضعون العقبات والعراقيل في طريق المؤمنين، ظنا منهم أنهم يتمكنون بذلك من ثني المؤمن عن إيمانه، لكن هذا الظن بإذن الله خائب. وفي المقابل من واجب المؤمن الثبات وعدم الخوف والخشية إلا من الله جل جلاله. إن الله تعالى ناظر لأفعال العباد، وإنه تبارك اسمه مجزيهم على ما فعلوا في يوم الجزاء، والله هو أحكم الحاكمين. وشاءت إرادة الباري أن ينتصر الحق على الباطل في الدنيا، وأن الأرض يورثها الله عباده الصالحين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين، والجنة للشاكرين. أما ما يمكن أن نستخلصه من هذا القول الإلهي المبين فهو: أولا، إن للناس أن يؤمنوا أو يكفروا، كما جاء في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على أن كفر الكافرين لا ينبغي أن يثبط عزائم المؤمنين، وأن لا يستوحش أحدنا في طريق الحق لقلة سالكيه، فالله معنا وهو ناصرنا وهو نعم المولى ونعم النصير. ثانيا، على الإنسان أن يعمل بتكليفه الذي يمليه عليه الشرع المبين، وأن لا يقلق ولا يفزع، فالله تعالى مولاه وهو أحكم الحاكمين. هكذا حضرات المستمعين الأفاضل أنهينا تفسير سورة يونس المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بنور القرآن، ويجعله هادينا في الدنيا وأنيسنا في الآخرة، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان.
رباه ضاق الرحب بي، ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي، ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي. رباه
رباه ضاق الرحب بي، ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي،
الرحب بي،
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي،
كم لهوت،
كم لهوت،
كم لهوت،
بظهر هذا الكوكب، الكوكب، نفسي التي
في داخلي،
في داخلي،
في داخلي،
حقا تثير تعجبي، تعجبي. يا ويحها، يا بعدها، إن لم تفوز بالمطلبين. ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز
في كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب
ربا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسيقى الموسيقى الموسيقى، حلال حرام، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نعم، من إذاعة طهران حول أحكام الموسيقى معكم محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي لنناقش هذا الموضوع، موضوع الموسيقى وأحكام الموسيقى، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعين الكرام لهذه الإذاعة الموقرة ولهذا البرنامج، وأنا بين يديكم ورهن بنانكم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. شيخنا الفاضل، الموسيقى الموسيقى والأسئلة كثيرة حول الموسيقى والمسائل أيضا كثيرة وأحيانا معقدة، والسؤال يقول: ما هو حكم الموسيقى التي تبث من الإذاعة والتلفزيون التابعين للجمهورية الإسلامية؟ وهل صحيح ما يقال بأن سماحة الإمام قد أحل الموسيقى مطلقا؟ هذا طبعا بالنسبة لي أتصور الإيرانيين القاطنين في هذا البلد.
نعم، يجيب سماحة السيد الخامنئي حفظه الله على هذا السؤال بأن أولا وبدءا بأن نسبة التحليل الموسيقى بشكل مطلق إلى الراحل العظيم سماحة الإمام الخميني قدس سره كذب وافتراء، فإنه كان يرى حرمة الموسيقى التي تتناسب مع مجالس العصيان ك كما مال إليه كثير من المراجع.
نعم.
كما هي كذلك في نظرنا أيضا، ولكن الاختلاف في وجهات النظر في الموسيقى ينشأ من تشخيص الموضوع، لأنه موكول إلى نظر المكلف نفسه، وقد يختلف نظر العازف مع النظر المستمع. ففي هذه الصورة فما يراه المكلف من الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله والمتناسبة لمجالس مع مجالس العصيان يحرم عليه استماعه. وأما الأصوات المشكوكة فهي محكومة بالحل، ومجرد البث من الإذاعة والتلفزيون ليس حجة شرعية له على الحل والإباحة.
يعني ليس كل ما يبث من الإذاعة حلال وليس كل ما يبث حرام.
نعم.
يعني ليس هو المرجع.
نعم. يعني ولو الإذاعة تابعة للجمهور الإسلامي، لكن السيد القائد وكذلك سيد الإمام الخميني كان يعتقد نفس الضابط، بأنه إذا الموسيقى انسجمت مع مجالس اللهو واللعب هذا يرجع إلى المكلف. بعد المكلف هو الذي يعرف. يمكن العازف لا يرى هذه القضية،
يعني يقلد مرجع آخر
أو يقلد مرجعا آخرا، أو لا يرى هذه القضية أصلا موافقة مع مجالس، يعني مصداقيا.
نعم.
هو مقلد سيد الخامنئي، لكن بتشخيصه
غير حرام.
مدير البرنامج بتشخيصه يقول بأن هذا ليس حراما. لا. المكلف لا يقول بأن أنا بنظري. فالمكلف لأجل هذا يقولون هذه القضية ترجع إلى المكلف نفسه،
فكل يعمل على تكليفه،
على تكليفه في هذه
وعلى
القضية.
واجبه. نعم. الشرعي.
نعم. لكن هذا الإطار الكلي بأن الموسيقى إذا كانت منسجمة مع المجالس اللهو واللعب المضل عن سبيل الله هذه محرمة، هذا الموجود. لكن تارة في بعض الأحيان يمكن أنا في تشخيص المصداق الخارجي أختلف معك.
نعم. سؤال آخر في هذا السياق، يعني إذا قلنا بأن الموسيقى حرام، وفي حكم آخر في حلقة أخرى تفضلت جنابك فضيلة الشيخ بأن التكسب حرام، فعلى هذا الأساس السؤال يطرح نفسه، يقول شخص أعمل في الهندسة الصوتية، ولعل هذا الموضوع أيضا يشترك فيه الكثيرون، يقول أعمل في الهندسة الصوتية لتسجيل المطبوعات الصوتية الإسلامية، إلا أني أحيانا لا أستطيع تمييز ما يناسب مجالس اللهو واللعب أو عدمه، فما هو حكمي الشرعي بالنسبة للاكتساب أو الإنتاج؟
نعم. هذا الحكم بالمصطلح الفقهي يقولون له براءة. براءة بأي معنى؟ بأن أنت لم تستيقن بأن هذا يدخل في عداد الحرام، فيكون لك مباح.
يعني الأصل الإباحة.
نعم، الأصل الإباحة، يعني الأصل بأنه هذا القضية هو يعني لم تتيقن بأن هذا دخل في عداد الحرام، تشك في هذه القضية، فإذا شككت والشك أولي فيقولون الأصل بأنه هذا حلال. ولجل هذا سيد السيستاني حفظه الله يقول ما يشك في كونه مناسب لمجالس اللهو واللعب يجوز الاستماع إليه وبيعه.
فعلى هذا الأساس أصلا لا حاجة للاستفسار. يعني إذا أنا صار عندي شك بأن هذا الموسيقى حلال فأبني على الإباحة وأقول الموسيقى إباحة، ولا أبحث ولا أتفحص. نعم. ولا نعم. يعني نعم. أسأل هل هذا حرام أو هذا
نعم
حلال.
نعم، بأن هذه القضية إذا أنت كإنسان متشرع وراجعت إلى موسيقى ولم يكن لديك ضابط بأن هذه الموسيقى حلال أو حرام، لديك ضابط لكن في أصحح الكلام، لديك ضابط لكن لا تستطيع أن تقول بأن هذا يدخل تحت هذا الضابط حتى يكون حراما، فالأصل نعم. أنه هذه القضية مباحة.
نعم، أحسنت شيخنا الفاضل. نعود إليك بعد الفاصل. مستمعينا الكرام انتظرونا وابقوا معنا. Thank you. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. سؤالي فضيلة الشيخ، هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها لهوية فقط؟ أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ ويكمل السائل ويقول، إذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها؟ يعني هل هناك فرق ما بين موسيقى الحزين وموسيقى المناسبة للأفراح؟
نعم، يقول سماحة السيد الخامنئي في هذه القضية كما قال سماحة السيد السيستاني وما أسلفنا في الكلام، بأن الحالة النفسية من الإثارة والتأثر والحزن والفرح والبهجة هي ليس ضابطا صحيحا في تشخيص الحكم الشرعي في بالنسبة للموسيقى، بأن الموسيقى التي تؤثر مثلا وتجعل في نفس الإنسان إثارة وفرحا وتهيج عواطف الإنسان ومشاعر الإنسان فهذه حرام، أو إذا لم تكن لها الضابط كما قال سماحة يعني سماحة السيد الخامنئي، وفي من قبل نحن درسنا يعني حكم سيد السيستاني حفظه الله، الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها، وكونها من النوع من نوع الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله فما تكون بحسب طبعها من النوع الموسيقى اللهوية المضلة تكون حراما، سواء تضمنت الإثارة أم لا، سواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا.
والغزليات كيف مثلا؟
نعم، وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء اللهوي المضل عن سبيل الله والمناسب لمجالس اللهو واللعب فيحرم إنشادها والاستماع إليها أو يحرم.
يعني المعيار ما يناسب مجالس اللهو واللعب، يعني
نعم.
نرجع ونعود
نعم.
في كل هذا الحديث نعم. إلى المجالس اللهو.
وفي هذه القضية هناك ركيزتين، الركيزة الأولى العرف المتشرع، والركيزة الثانية فهم المكلف لهذه القضية.
إذا كان هناك تضارب في الآراء، مثلا العرف المتشرع يقول بأن هذا حرام وهذا يناسب مجالس اللهو واللعب، وعرف الموسيقائي يعني الذي اختصاصه ومتخصص في هذا المجال اختصاصه نعم. الموسيقى يقول لا هذا لا يناسب أصلا نعم. هذا لم يعزف. فهنا
إذا كان هناك نعم نوع من الاثنينية يعني نعم. واختلاف الرأي فالمرجع هو العرف المتشرع،
العرف المتشرع هو
المرجع في
المرجع في هذا الأمر
نعم.
نعم. سؤال آخر يقول، هل يجوز للنساء الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف مثلا نعم. غير الدف في غير آلات الموسيقى، ما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال؟
نعم.
كأن هنا سؤالين يعني.
نعم نعم، والسيد الخامنئي يجيب عن هذه القضية على حسب نفس الضابط يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال، يعني يعني هذه التي مثلا تدير مجالس العرس كيف تستعمل هذه الموسيقى، فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية فما لم تعد لهوية مضلة ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد لا إشكال فيها. شنو المفسدة من المفاسد؟ بأنه اختلاط بين النساء أو استماع صوت النساء من الرجال وهكذا، يعني إذا لم تترتب عليها يعني المفاسد التي أعدناها عددناها في كلامنا القبلي بأنه لا يصير اختلاط وما يسمع صوت النسوان
نعم.
والنساء الأجانب ها، أو لا يثير الشهوة استماع إلى صوت المرأة ها، فهذه إذا ما صارت يقول الأصل هنا الجواز ولا مانع من ذلك.
ونفس الكلام بالنسبة للدف في الأعراس،
وكذلك بالدف في الأعراس إذا كانت تقليدية. سمحت السيد الخامنئي يقول إذا كانت تقليدية ولم تترتب عليها المفاسد فهي جائزة.
ويعني المسألة بين السيد السيستاني والسيد الخامنئي نفس الشيء في هذا المجال.
السيد السيستاني مثلا يقول بأنه حكم الاحتفال في الأعراس بالأغاني واستخدام الطبول والدب، هو هذا السؤال. بأن السيد يقول لا يجوز الغناء في الأعراس على الأحوط، وأما الضرب بالآلات الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو واللعب فلا مانع منه.
والدف أيضا من هذا النوع؟ يعني تفضلتم بسؤال السابق بأن مثلا إذا كان الضرب على آلات غير موسيقى مثلا أشياء أخرى فهناك تفضلتم أنه لا إشكال. الدف أيضا يسري الحكم هنا
كأنما الدف هو يستعمل آلة موسيقائية. يعني هنا يقول السؤال من سيد الخامنئي بأن إذا كان هناك نساء تضرب على بعض الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقي،
نعم.
السيد الخامنئي قال بأن إذا كانت قضية تقليدية وترجع إلى التراث والتقليد، ها يعني قضية تقليدية ولم تترتب عليها المفاسد مثل الاختلاط أو استماع صوت المرأة أو إثارة الشهوة لا إشكال فيها. والسيد السيستاني كذلك يقول هكذا بأنه لا يجوز الغناء في الأعراس على الأحوط، وأما الضرب بالآلات الموسيقى فإن لم يكن بنحو يناسب مجالس اللهو واللعب فلا مانع منه. لكن
بالنسبة للدف أيضا
إذا لم تكن مناسبة، إذا لم تكن مناسبة للمجالس اللهو واللعب لا مانع منها، هذا رأي السيد السيستاني. لكن إذا الدف كان كيفية ضرب الدف كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب هذا
فعمليا لا يجوز استعمال آلات الموسيقى لعزف الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله على حسب المعايير والقوانين التي تفضلتم بها.
أحسن. يعني لدينا طبول، خب هذا الطبول تارة تضرب في مجالس عادية ليست مجالس مضلة ولا ضالة، فهذه لم تنسجم مع المجالس المضلة، فهنا لا إشكال. كأنما
أحسنتم شيخنا الفاضل بما أجدتم من الأجوبة حول أحكام الموسيقى. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر مستمعينا الكرام وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. كنت معكم محمد إبراهيم خليق في هذه الحلقة، وإلى حلقات أخرى وبرامج أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ملجا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
تشدد العدو في ممارساته علامة الضعف وعدم التدبير، من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2008. إن تشدد العدو في ممارساته يدل على ضعفه وعدم تدبيره في الغالب. لاحظوا الساحة الفلسطينية وغزة على الخصوص، إن حركة العدو القاسية الفظة في غزة، والتي نادرا ما شهد لها تاريخ الظلم البشري مثيلا، تعد علامة ضعفه في التغلب على الإرادة القوية لأولئك الرجال والنساء والشباب والأطفال الذين وقفوا بأيد عزلاء أمام الكيان الغاصب وحماته، أي القوة الأمريكية الكبرى، ووضعوا طلبها بالإعراض عن حكومة حماس تحت أقدامهم. سلام الله على ذلك الشعب المقاوم الكبير. لقد فسر أبناء غزة وحكومة حماس هذه الآيات القرآنية الخالدة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولن يكون النصر النهائي في معركة الحق والباطل سوى الحق، وإنه الشعب الفلسطيني المظلوم الصبور الذي سينتصر في آخر المطاف على العدو، وكان الله قويا عزيزا. وفضلا على الإخفاق في دحر مقاومة الفلسطينيين، نزلت بسمعة النظام الأمريكي ومعظم الأنظمة الأوروبية بعد انكشاف كذب ادعاءاتهم في الحرية والديمقراطية وشعار حقوق الإنسان، نزلت بهم اليوم هزيمة نكراء لا يمكن تلافيها في القريب العاجل. والكيان الصهيوني سيء الصيت أضحى أتعس سمعة وأقبح وجها من أي وقت آخر، وخسرت بعض الأنظمة العربية في هذا الاختبار العجيب ما تبقى لها من ماء وجه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هزيمة الكيان الصهيوني وبغضه في العالم، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. الجبهة المقابلة لنا محرومة تماما من أي رصيد شعبي في العالم، أي إنكم لا تجدون أي بلد يناصر شعبه نظام الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني الغاصب، لا يتمتعون بدعم ورصيد شعبي في أي مكان، حتى في البلدان التي تدافع حكوماتها عنهم بشدة نرى الشعوب تعارضهم، مع أن كثيرين منهم غير مسلمين. واليوم لاحظتم في الصحف، فقد زار رئيس الكيان الصهيوني أحد البلدان الأوروبية، فتجمع الناس بالآلاف كما جاء في الأخبار، وقالوا له اذهب واخرج. وكذا الحال في كل مكان، أينما ذهبوا كانوا أمام هذه الحال. إذن لا يتمتع هؤلاء بأي سند شعبي، والكيان الصهيوني مفروغ منه، لكن النظام الأمريكي بكل قدرته ونفوذه السياسي وهيمنته ووضعه هكذا أيضا. أضف إلى ذلك أن الجبهة المقابلة لنا مكروهة بين الشعوب، ليست عديمة الأنصار وحسب، إنما هي مكروهة مبغوضة. يحرقون أعلامهم وصورهم ويسحقون دماهم، هذه هي حالهم. لديهم تجارب مرة من الأحداث العسكرية الأخيرة، لأمريكا تجربة مرة في أفغانستان وفي العراق فقد أخفقوا هناك، وفي قضية فلسطين لم تصل النشاطات والمساعي السياسية الأمريكية لأي نتيجة فقد أخفقوا هناك أيضا، والصهاينة تبينت هزيمتهم وكراهيتهم للجميع في حرب 33 يوما وفي هجومهم على غزة. هزيمة الكيان الصهيوني أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعي أنه عصي على الهزيمة تلقى في حرب غير متكافئة في لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدين المؤمنين الأبطال، وبعد ذلك اختبر سيفه الكليل مرة أخرى أمام المقاومة الفولاذية المظلومة لغزة وذاق طعم الإخفاق. هذه أمور يجب أخذها بعين الجد في تحليل الأوضاع الحالية للمنطقة وقياس صحة أي قرار يتخذ على ضوئها. إذن إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطين اكتسبت اليوم أهمية فورية ومضاعفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتوقع المزيد من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة. الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي، من كلمة ألقاها الإمام الخامنئي عام 2014. الكيان الصهيوني ازداد ضعفا بشدة قياسا إلى الماضي. إنه الكيان نفسه الذي كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات، كان يصرح ويهتف صراحة بأن منطقة النيل إلى الفرات هي لي. طوال 50 يوما في غزة لم يستطيعوا فتح أنفاق الفلسطينيين. إنه الكيان نفسه استخدم طوال 50 يوما كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنه الكيان نفسه الذي كان يقول إن من النيل إلى الفرات هو لنا. لاحظوا كم اختلف وضعه وكم صار ضعيفا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة. بعد ظهور علامات أفول الكيان الصهيوني وضعف حلفائه الأصليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، يلاحظ أن الأجواء العالمية تتجه شيئا فشيئا نحو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني العدائية واللا قانونية واللا إنسانية. ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة.